للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بينات، ومع شيخينا الفاضلين الشيخ عبد الرحمن الشهري والشيخ مساعد الطيار. حياكم الله يا مشايخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الحقيقة هذه المجالس تجدد إيماننا ونتذاكر بها كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهي من أعظم المجالس وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن وما أجمل يا إخواني أن نصنع مجالس في بيوتنا حول كلام الله عز وجل من مثل هذه المجالس. لا تقول أنا لست عالما وإلا ليس عندي القدرة على فهم كلام الله، الله قد يسر كلامه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكتب التفسير الآن بحمد الله قد ملأت الساحة، كتب موثوقة ومصححة ومراجعة وسهلة المعنى، نقرأ فيها ونبدأ نتفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة مني ومن المشايخ إلى إخواني المشاهدين لنكرر هذه التجربة التي يعني من الله عز وجل بها علينا، نتدارس بها كلام الله جل وعلا. وماذا نحصل إذا تدارسنا كلام الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور. قال: واجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واحدة منها مغرية للإنسان، فكيف بها وقد جمع الله للذين يجلسون على هذه المائدة الكريمة. وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، مثل قوله: قوموا مغفورا لكم. أين؟ فنسأل الله أن ندرك ذلك كله بفضله. وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك حتى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تحدثنا في بداية الحلقة الماضية عن جزء من هذه الآية الكريمة، وبينا أن المشركين كانوا يقصدون سماع رسول الله والاستماع إلى هذا الوحي، لكن لم يقع في قلوبهم القبول لهذا الوحي ولا طلبوا الإيمان به، فحرمهم الله عز وجل الانتفاع بهذا الكلام. فهم يستمعون إليه وحروفه تصل إلى أذهانهم وتتغلغل في عقولهم، لكنهم لا ينتفعون بها، ولذلك كأنهم صم عنها، عمي عما فيها، لا يعقلون ولا يفقهون شيئا مما جعله الله عز وجل فيها من العظة والعبرة. ولذلك قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرأ. وصلنا إلى هذه النقطة، ليس كذلك؟
نعم.
ما أدري يا دكتور عبد الرحمن، هل
يعني هذه الآية أيضا هي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها شبهة من الشبهات التي ألقاها المشركون في طريق القرآن الكريم عندما قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني أن يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخذ هذا القرآن الكريم من بشر، راح جمعها من هنا ومن هنا وجاء بها على أنها وحي من الله. وهذه الشبهة يعني تكرر إلى اليوم، وهي مسألة مصدر الوحي. المشركون، المستشرقون، كل الذين
الملحدون
يزعمون ويتهمون، يقولون القرآن الكريم ليس من عند الله.
نعم.
مصدره ليس إلهي وإنما مصدره
بشري.
فهم يقولون هنا: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني الأساطير الأولين وهي قصص الأولين وحكايات الأولين مجمعها من الرجال ومن أفواه الرجال وأساطير الأولين. فهذه يعني يسرد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الأنعام وكما قلنا أن هذه الآية هذه السورة تركز على ترسيخ العقيدة، والعقيدة لما تتأمل فيها هي العقيدة في الله سبحانه وتعالى وموقف المسلم منه، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق به، والإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، والإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به والحساب وإلى آخره. فهنا الحديث عن القرآن العظيم، هم يطعنون في هذا المصدر وهو في هذا الوحي على أنه يعني ذكروا منه أنه سحر كما تقدم في الآيات التي سبقت، والآن يقولون هو يعني مجموعة من القصص والحكايات جمعها من المصادر مختلفة، واختلفوا بعضهم يقول أنت أخذتها من فلان الحداد الذي في مكة، ومنهم من يقول أخذتها من الراهب بحيرة الذي يذكرون في كتب السيرة أنه التقى به النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره في ذلك الوقت يقولون 13 سنة تقريبا. كيف هذا الوحي الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 وعمره 40 سنة أخذه في تلك العجالة التي ولم يثبت أصلا أنه جلس معه إلا يعني لم يدفعهم إلى ذلك إلا التكذيب والكفر ومحاولة الجحود والبحث عن المطاعن، ولو كان الله سبحانه وتعالى قد أراد هدايتهم لكانت يعني اهتدوا بأدنى سبب.
صحيح،
كما أن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب الهداية لغيرهم بأدنى سبب.
الله،
وهم بالرغم من كل هذه الأدلة والاستدلالات التي تأتيهم خصيصا لكن الله لم يرد هدايتهم لم تنفعهم، ولذلك قال في الآية وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. ولذلك يعني الإنسان مهما أوتي من الذكاء لا يمكن أن يهتدي إلا بتوفيق من الله وهداية.
لا إله إلا الله.
ولذلك قد يحرم الذكي النبيه من الهداية ويؤتاها الإنسان البسيط العادي. صحيح. لما علم الله في قلب هذا من الصدق وما علم في قلب هذا من الكفر والعناد والجحود.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا يا أبا عبد الله يبين لنا أن أمر الهداية من الله، وأن على الداعية أو العالم أو من يبين القرآن أو يجادل هؤلاء المشركين أن يبين الحجة ويوضح الحق، يجتهد في ذلك لكن لا يقلق. هل اهتدى الناس؟ تأثروا؟ لم يتأثروا؟ قبلوا؟ ردوا؟ هذا ليس عملك، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى في عباده، فلا تشتغل به. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحزن أو أن يضر بنفسه من أجل عدم هداية قومه، وقال له الله عز وجل ما لك في هذا شيء إنك لا تهدي من أحببت فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تفعل، لأنه ليس من شأنك، ليس من عملك، ليس من من تدبيرك، أنت عليك أن تدلهم تبين لهم ثم لا تقلق. أسلم ما أسلم، قبل ما قبل، أقبل، اقتنع، ليس هذا منا. فهذا يدعونا إلى أننا ما نستحدث أساليب غير مشروعة، ما نحاول أنه يعني ندلس في ذكر الحقائق، بل نأتي بها سهلة بينة واضحة من قبل ومن رد. فالهداية بيد الله، ومثل ما ذكرت قد يهتدي الإنسان بأدنى سبب.
صحيح. إذا أراد الله هدايته،
إذا أراد الله هدايته. وإذا أراد الله عز وجل له ضلالا نسأل الله العافية والسلامة. والله لو جمعت الأدلة يعني ما بين المغرب إلى المشرق من كثرتها ما نفعته. قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني، بل حتى لو وقعت تلك الآيات كما أرادوا واقترحوا لا، كما ذكر الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر
ثم
لا يؤمنون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. سيدورون في
أيضا سبحان الله نفسية الكافر يبين الله سبحانه هنا في قلبه يروا كل آية. وبفعل الكفار الذين يعني قاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم كفار مكة فأو آيات كثيرة كان منها انشقاق القمر ومع ذلك حاله على السحر ولم يؤمنوا، يعني أنهم يعتذرون عن عدم الإيمان بأشياء
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية
يعرضوا
ويقولوا سحر
مستمر.
وهذا سبحان الله يعني تقرير هذه الحقائق للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وهي استقرت إلى الأبد، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينفع فيها وضوح الحجة. إذا لم يرد الله هداية الإنسان فلو كانت الحجة أوضح من الشمس لن يهتدي. ولذلك شف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية هؤلاء لأسباب كثيرة، منها أول شيء كانوا من زعماء العرب، فلو اهتدوا لكان في ذلك يعني دعوة لغيرهم، وفي نفس الوقت هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هم أحب الناس يعني إلى أو من أحب ما إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي أقاربه، وبالرغم من ذلك منعوا الهداية. فلما نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، استقرت هذه القاعدة سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت،
لا تقلق لا تحزن
أبدا، أنت لا تستطيع أن تهدي إلى الهداية وتوفق إلى الهداية من أحببت لمجرد أنك تحب له الهداية، لا، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. حتى أنت يا محمد وظيفتك ترى تنتهي عند البلاغ فقط.
أي.
ولذلك كنت أقول لأحد الأصدقاء وهو يعرض علي بعض الإنجازات مكتب الدعوة، فإذا بهم يعرضون أنه دخل في الإسلام كذا، دخل في الإسلام كذا، دخل في الإسلام
أعداد
نعم. فقلت طيب افرض أنكم ما دخل في الإسلام ولا واحد، هل عملكم يا المكتب سيكون يعني ضعيف؟ لا، أنتم عملكم هذا رائع جدا وناجح، فلا تجعلوا من مقاييس عدد الداخلين في الإسلام، لأن هذا ليس من وظيفة مكتب الدعوة.
هذا
هداية من الله سبحانه وتعالى.
فعل من الله ده.
لكنك لو تكتب في عدد المدعوين كذا، أما المستجيبين فلو لم يدخل عندك ولا واحد صحيح. أنت ناجح.
أنا أشهد والله.
أما لو يدخل عندك 100,000 هذا شيء يثلج الصدر لا شك ويسعدنا، لكنه أيضا أنت غير مكلف به، لأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فقد تقوم بعملك على أكمل وجه وكما تفعل ولا يستجيب أحد، فهل تتوقف؟ لا، أنت وظيفتك البلاغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إن عليك إلا البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا أن يشوف عدد، كان يحب أن يشوف عدد من المهتدين، يشوف عدد الداخلين ويشوف نوع أيضا. لذلك لما أراد في مرحلة من المراحل أن يركز على النوعية فجاءه عبد الله بن أم مكتوم، ما كان يعني له أثر مثل زعماء قريش، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه فعاتبه،
وهذا في مكة،
في مكة قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك
لعله يزكى.
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه ابن أم مكتوم قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي.
الله،
شوف ما أجمل يعني هذه الأصول العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت غير مكلف بالاستجابة.
نعم.
ريح نفسك، أنت مكلف فقط في توضيح كما تفضلت دكتور محمد، أنك تبين للناس الحقيقة،
بس
تقرب للناس الحقيقة، قد لا يكون ما فهموا هذه الآية وضحها لهم بأسلوب سهل، انتهى دورك عند هذا الموضع.
صحيح.
قال عليك إلا البلاغ المبين، إذا قمت بهذا الدور على أكمل وجه كثر خيرك، أديت ما عليك، قمت بوظيفة الرسول،
الله أكبر،
وانتهى الموضوع.
في ملحظ الآن بداري من بعد كلامك يا أبو عبد الله، وهو أن الداعية أحيانا قد تبدو له وسيلة من وسائل الدعوة فيها شبهة، فيها إشكال، فيقول يعني بالتجربة وجدنا أنها تنفع، لكن هي مشكلة، يعني مثلا قد تتضمن شيئا محرما أو شيئا
مختلفا فيه،
أي مختلفا فيه، أو حتى يعني أمرا قد يلبس في مجال آخر، فهنا نقول أيضا هذا ليس من وظيفتك أيها الداعية، لا تقرب منه يا أخي، ما كلفك الله، أصل الله إذا أراد الهداية وقعت بأدنى من ذلك.
صحيح.
ولذلك سؤال شيخ الإسلام عمن يجمعون الناس من الصوفية لأجل هدايتهم بالطرب ومجالس الرقص والذكر التي تكون، قالوا هذا يعني يرقق قلوب الناس.
نعم، ويجذب الجمهور.
قال هذا لا يجوز، لأن مفسدة الإحداث في الدين
أعظم
من مصلحة دخول هؤلاء فيه. أنت الآن جالس تفسد دين.
نعم.
ها؟
وتكسب مجموعة أفراد.
تكسب مجموعة أفراد. انتبه. ولذلك احفظ دعوتك من أن تدخل فيها شيئا مشتبها أو محرما بحجة أن في مصلحة من كسب الناس ودعوتهم. يا أخي إذا أراد الله أن يهديهم أدنى سبب منك سيدخله. لا تشغل نفسك، لا تحدث في دين الله شيئا لم يجعله الله عز وجل سبب من أسباب الدعوة إليه.
المشروع
أين المشروع؟
جميل. قوله هم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ناء بمعنى
ابتعد.
ابتعد. طبعا قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وأن الضمير في ينهون عنه وينأون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضد قريش.
وينأى بنفسه عن قبول دعوته،
عن قبول دعوته، ينهى غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيه، وينأى هو عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يتباعد عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أيضا أبو طالب يعني نموذج من النماذج التي يعني لمن يتفكر فيها يجد أن قضية توفيق الله هي الأصل والأساس. وإلا أعمال أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعمال من يؤمن،
من استجاب،
يعني من استجاب
صحيح،
يعني من حمايته ومن من إلى آخره، ومع ذلك سبحان الله لم يقدر له الله الإيمان. نعم.
في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، لعل الظاهر والله أعلم معناها
عامة،
أي أنهم قد جمعوا بين فعلين قبيحين، الأول أنهم نأوا هم بأنفسهم فلم يؤمنوا، والثاني أنهم صدوا غيرهم عن قبول الحق. يعني فليتهم إذ نأوا تركوا رسول الله يفعل ما يشاء وخلوا بينه وبين الناس، لا، جمعوا إلى فعلهم شيئا أشنع منه، وهو أن يصدوا الآخرين عن الإيمان وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه جرم عظيم، لأن نائيك بنفسك عن قبول هذه الدعوة هذا جريمة منك على نفسك، لكن أن تصد غيرك كما تفعل الآن مثلا وسائل الإعلام الغربية في صد الناس عن الإسلام،
نعم،
هذا من نهي الناس عن الدخول في دين الله.
صدق.
طيب أنت أعرضت ما تريد الإسلام، حر يا أخي افعل ما تشاء، طبعا لست حرا عند الله، ولكن يعني بنظامهم الغربي الحرية وكل إنسان يعني يفعل ما يشاء، لكن ما شأنك بهؤلاء الناس الذين يريدون أن يستمعوا؟ دعهم يستمعون، اعرض ما عندك، أنت اعرض بضاعتك وجملها بكل ما تستطيع، ودع بضاعة الآخرين بقدر ما يستطيعون يجملونها أو يقبحونها، ما لك وما لهم،
واترك الخيار للناس،
اترك الخيار للناس إن كنت صادقا. لا، يذهب إلى العالم الإسلامي فيشوه الإسلام ويحاول ينتج جماعات غلو تفجر وحتى يصورها ثم يعرضها على الغرب كله وعلى العالم بأجمعه من أجل يقول لهم هذا هو الإسلام فلا تقبلوه.
هذا يا دكتور عم محمد هو يعني مصداق وتنفيذ للخطط التي يعني يذكيها، واللي هو إبليس.
نعم.
إبليس أليس عندما يعني حرمه الله من السجود لآدم وأبى أن يسجد، صح؟
واستكبر. نعم.
واستكبر، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا القسم الذي أقسمه إبليس يتجلى في هذه الممارسات، الصد عن سبيل الله بكل وسيلة، التفنن، زي ما أنت تشتغل أنت في الدعوة إلى سبيل الله هو يشتغل في الصد عنه.
صحيح.
أنت تضع خطط يضع خطط، تضع أنت استراتيجيات يضع استراتيجيات.
صحيح.
ترصد أنت 50,000 يرصد هو مليار.
نعم. من أجل أن يصد.
بالضبط. أيوة. فأنت يعني لا تتوقع من هؤلاء أنهم يعني سوف يبقون مكتوفي الأيدي ويتركون المجال للدعاء وللمصلحين، لا، هذه ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها مدافعة في القرآن الكريم.
الله.
فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الدعاء يفترون فيسلط الله هؤلاء
فينشطون هنا،
وتبقى المدافعة
بين الحق والباطل.
لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل من عمل الخير يعني ينتصر على هذا الباطل. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم
ليصدوا
عن سبيل الله
فسينفقونها.
أيوة. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبون
ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأنت يعني مؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى. لذلك أذكر الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله وكثير من الدعاة الذين كانوا يدعون في أوساط الوثنيين يقولون أن الجهود التي يبذلها التنصير هائلة جدا.
صحيح.
من الناحية المادية ومن الناحية من ناحية المشروعات والتنظيم وكذا. وبالرغم من ذلك يأتي داعية واحد
يفسد
وليس عنده إمكانيات هؤلاء ولا أموالهم
ولا 1%
ولا نعم فيفعل الله ويبارك الله في دعوته ويعني ينتشر الخير وتنهزم هذه الجهود. وربما بعض المسلمين يعني أو بعض الدعاة جاءت إليه بعض المنظمات التنصيرية قالت خذ هذه هذا مجمع سكني بنيناه ولكن ما مشت معنا الأمور وكذا فأنت يعني استفد منه. فذهبت عليهم الأموال وذهبت عليهم الجهود واستفاد منها المسلمون المخلصون.
قابلت داعية عراقي تخرج من جامعة الملك عبد العزيز جامعة أم القرى ثم ذهب داعية في إحدى الدول الأفريقية في جنوبها إما موزمبيق أو ملاوي أو نحوها. يقول لما جئت إلى البلد كانت نسبة المسلمين إن لم أكن واهما أقل من 20% بعد أن كان المسلمون هم أهل البلد.
أوه سبحان الله.
لكن التنصير غلب عليهم حتى اجتاح المسلمين في ديارهم فنصروهم. قال وهو فرد واحد يقول الآن لي 20 سنة تقريبا لأن أنا ما قابلته كان ذلك في حدود عام 1420 أو حدودها. قال لي الآن 20 سنة أبشركم أني الآن تجاوزت 50% أعدتهم إلى الإسلام.
ما شاء الله.
يقول حتى أن رئيس الكنيسة جاء إلي وقال لي عندي مدرسة أو مدرستان سأسلمها لك لأني أرى أن المستقبل لك وليس لدى. وهو داعية لم يكن مدعوما كان أظن وظف على حساب الرابطة أو على حساب إحدى الجهات الخيرية نسيت وبدأ يعمل ويضع خطط ويشتغل مع الناس وبطرق جيدة وهادئة وإذا بالناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هل تصدق يا أبا عبد الله أني قرأت مرة في إحصائيات الفاتيكان أنه خصص مرة من المرات للتنصير 70 مليار دولار
70
مليار دولار
نعم
للتنصير
صح.
المؤسسات الإسلامية كلها خصوصا التي في الدول العربية أو دول الخليج بشكل خاص ما لا يمكن هذا الرقم هذا غير موجود عندها
مستحيل.
ولا أظن وضعت للدعوة ولا 1 مليار
صح.
ومع ذلك البركة التي وضعت فيما يفعلونه والخير مما يدل على أن الهداية من الله سبحانه وتعالى وليست من جهد هؤلاء الدعاة ولا من فعلهم أو من تزويقهم أو من وسائلهم أبدا.
لو أحيانا تصرفات يعني فردية من بعض الأشخاص يعني الدعاة غير محسوبة يعني أنت لو نظرت إليها قبل وقالك أنا سأفعل تقول لا تفعل إياك وتحذره ولكنه هو يفعل سبحان الله يعني من سجيته فيبارك الله فيها وأنت كنت تحتاط وتحترز وتتوقع أن يكون كذا أن يكون كذا وتخشى لكن سبحان الله الله يبارك في هذه الجهود مع قلتها.
طبعا هذه الآية تشير إلى صنف من المشركين
طبعا لا شك نعم.
ومنهم من يستمع
إليه نعم.
يعني بعضهم هو بهذه الصفة بعضهم لا بعضهم لا من يستمع إليك فينفذ الحق إلى قلبه ويتأثر
نعم.
حتى لا يصاب أيضا الدعاء بالإحباط لأنك أيضا عندما تطالب الدعاء بأنهم يدعون ثم لا تطالب يعني لا تطلب منهم أن يتمنوا استجابة الناس ويسعدوا بدخول الناس فهذا صعب لأن طبيعة النفس البشرية تحب الإنجاز تحب النجاح تحب الداعية لما يرى أثر دعوته على الناس يزداد نشاطا ويزداد إقبالا. ليس كل أحد من الدعاء يصبر بحيث أنه يدعو ولا يشوف ولا يرى أي استجابة فتطالب بالاستمرار بعضهم ما يستطيع
صحيح.
يقول أنا ما في فائدة من الاستمرار مع هؤلاء
صحيح.
لكن هذه الآية تدل على أن هذا صنف من هؤلاء المشركين يعني يسمع من هنا ويطلع من هنا
نعم. قوله هو أن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا يعني تعقيب على الذين ينهون وينأون يعني ينهون عنه وينأون عنه وهم بفعلهم هذا
يهلكون
أنفسهم لأنهم لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم استجابة الحق. وأيضا مع إهلاك لأنفسهم لا يشعرون بأنهم قد أهلكوا أنفسهم. وهذا لا شك أنه أيضا من تمام الخذلان، يعني أنه يعني لا يدري عن نفسه أنه واقع في هذا الأمر،
فهو مكر الله به.
نعم.
ولاحظ أيضا في الآية في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني المنطق يقول المفترض أنهم ينأون عنه أولا، يبتعدون بأنفسهم ثم ينهون غيره.
نعم.
لكنه لم يقل ذلك، قال وهم ينهون عنه، بدأوا بنهي الناس قبل أن ينأوهم بأنفسهم، وهذا يعني فيه دلالة على شدة كراهيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وكراهيتهم للحق الذي جاء به، لدرجة أنهم قبل أن يعني يتأملوا ويعرفوا الحقيقة بدأوا يحذرون الناس وينهونهم من الاقتراب منهم.
وفيها أيضا دلالة على شيء آخر، وهي أن الظلم الذي وقع منهم بسبب صدهم أعظم من الظلم الذي وقع منهم بسبب
نأيهم.
نعم.
صح. لأنهم
قدم الله ما هو أشد ضررا وأعظم خطرا.
أحسنت.
اللي هو ينهون.
ها؟
اللي ينهون.
ينهون عنه يعني ضرره متعدي.
في قول وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما.
نعم. ما
ومن القواعد في الألفاظ القرآنية أن إن إذا جاءت بعدها إلا فالأغلب أنها بمعنى ما.
نعم.
يعني وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لعلنا بهذه الفائدة نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ بقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. استودعكم الله مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعباد.